نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
رمضان شهر الصيام، شهر الصيام، شهر كريم، جنة ونعيم، عطر الحياة، طاعة وصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم دائما عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة في مشوارنا الصباحي معكم في برنامج مع الناس. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، يرافقكم فيها طاقم العمل من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن حجازي. ومن التنفيذ والإخراج على الهواء الزميل الحبيب حسام مقداد.
كترة أغاني الحزن، كترة أغاني الحزن، بدنا بدنا أغاني فراق. الله يصبحكم بالخير ويمسيكم.
وسأكون معكم إن شاء الله من التقديم من وراء الميكروفون خليل محمد أبو شعبان، والله يصبحكم بالخير.
يصبحكم بالخير ويمسيكم مفراحكم لو الشمل.
ومستمعينا الكرام، صباحاتنا الجميلة دائما نبدأها بذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أجمل الصباحات تلك التي نبدأها بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فأينما كنتم زينوا وعطروا مجالسكم بالصلاة على الحبيب، على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وها هي أيام وليالي رمضان مستمعينا الكرام تمضي على عجل، وها قد مضى ثلثي الشهر الكريم للأسف، ولازلنا بفضل الله عز وجل نعيش ونتنسم نفحات هذا الشهر الكريم وهذا الشهر الفضيل، شهر الخيرات والبركات والطاعات والعبادات. هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الشهر الذي فيه ليلة خير من ألف شهر. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وسائر الأعمال والطاعات، وأن يعيننا فيه على اغتنام ما تبقى من أيام وليال عظيمة من هذا الشهر العظيم. رمضان مستمعينا الكرام مثله كمثل سوق قام ثم انفض. رمضان مثله كسوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. لذلك الاجتهاد في هذه الأيام المباركة مطلوب، لنجتهد بالطاعة والعبادة والتقرب من الله عز وجل، عسى أن نكون من الفائزين وعسى أن نكون من عتقاء هذا الشهر الكريم، اللهم آمين. إذن رمضان مستمعينا الكرام يمضي على عجل، يمضي مسرعا وقد أوشك على الرحيل، كما نعايش في هذه الأيام المباركة، وللأسف للأسف لا زال بيننا المقصر ولا زال بيننا المصر على المجاهرة بالمعاصي. للأسف يعني بعد 20 يوم من شهر رمضان المبارك لا زال بيننا المخاصم لإخوانه وأخواته، ولا زال بيننا من لم يصلي التراويح في رمضان غير في أول يومين فقط، في أول يومين صلى التراويح وباقي الأيام ما صلى شيء. لا زال بيننا بعد 20 يوم من شهر رمضان المبارك من لم يقرأ القرآن إلا صفحات معدودة. لا زال بيننا من يقضي نهاره في رمضان نائما وليله في على التلفزيون على المسلسلات والتلفزيونات والنت والله أعلم شو كمان. لسه بيننا أخواننا ما زال اللي ماكل حق خواته في الميراث، واللي يعني مغضب أبوه أمه، وكثير وغيره 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 من هؤلاء الأصناف وهؤلاء الناس الذين لا زالوا لم يحسنوا في شهر رمضان المبارك. فإذا أنت ما حسنتش في هذا الشهر العظيم، وقتيش بدك تحسن؟ وقتيش بدك تتقرب من ربنا عز وجل؟ لكن يعني ربنا رحيم وربنا كريم ورحمته وسعت كل شيء، وليعلم الجميع بما فيهم نحن وأنتم وكل الناس كل المسلمين ليعلموا جميعا أن الفرصة لازالت موجودة والفرصة لازالت متاحة أمام الجميع. نحن بفضل الله عز وجل قضينا 2/3 الأيام من شهر رمضان المبارك، ونحن مقبلون على أيام فضيلة وأيام عظيمة في الثواب وفي الأجر. صحيح كل أيام شهر رمضان المبارك يعني مباركة، لكن هذه الأيام أيام العشر الأخيرة لها امتيازات خاصة عند الله عز وجل، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خصها بأجور مضاعفة وثواب عظيم، لأنه فيها ليلة مباركة وليلة خير من 1000 شهر. في العشر الأخير من الأخيرة من شهر رمضان المبارك ليلة نزل فيها القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك أبو صالح النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأخيرة، إذا أقبلت هذه الأيام المباركة كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذه الأيام المباركة ما لا يجتهد في غيرها. وأمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة حدثتنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط في 20 الأوائل من شهر رمضان المبارك بين صلاة ونوم، كان بيصلي شوية وبينام شوية، كان يخلط بين صلاة ونوم، فإذا كانت العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله. فإذا كان هذا الكلام هو اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له، فكيف بده يكون حالنا نحن المقصرون ونحن المذنبون؟ أحد السلف الكرام رضوان الله عليهم كان يقول: والله والله لو أن للذنوب رائحة ما جالسنا أحد. تخيلوا كيف، لو أن للذنوب رائحة ما جالسنا أحد، لكن هو ستر الله عز وجل علينا وهي نعمة عظيمة، فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله عز وجل على نعمه الكثيرة وعلى نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فنحن أولى بأن نجتهد في هذه الليالي المباركة وأن نغتنم الأجر والثواب فيها.
توبتي والغفران ومجالسة القرآن، ليلك ذكر الغيام ونهارك في الصيام.
الليلة القادمة من رمضان مستمعين الكرام هي الليلة الأولى في الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك. في هذه الأيام القليلة المتبقية من رمضان حياة، والله يا أخواننا في هذه الأيام المتبقية حياة لنا جميعا، وهي فرصة جديدة علينا أن نغتنمها. إن لم نحسن استقبال شهر رمضان فلنحسن في وداعه، يعني إذا لم يغفر لنا في رمضان، هو شهر الطاعة وشهر العبادة وشهر التقرب إلى الله عز وجل، فوقت إيش ربنا حيغفر لنا؟ إذا ما تقربناش لربنا في شهر رمضان، إذا ما تقربناش لربنا عز وجل في شهر رمضان المبارك، متى بدنا نتقرب لله عز وجل؟ وقت إيش حنتقرب؟ يعني نستنى لما نكبر ويصير عند ساعات الموت، لما يصير عمرنا 60 و70 سنة ويصير عند سكرات الموت، ونقول يا رب توب، يا رب توب علينا، ويا رب ارحمنا، ويا رب اغفر لنا. لا، الفرصة اليوم متاحة أمامنا وموجودة، لابد من استثمارها. سيدنا أنس رضي الله عنه، سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا رمضان جاء، هذا رمضان قد جاء، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين، بعدا بعدا لمن أدرك رمضان ولم يغفر له، بعدا لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. إذا لم يغفر له فمتى؟ هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فلنحسن استثمار هذه الأيام المباركة، هذه أيام القيام والتهجد والدعاء والذكر لله عز وجل والاستغفار والصدقات. الصدقات أمر مهم جدا يا إخوانا في هذه الأيام المباركة. كثير من الأسر المتعففة اللي مش ملاقيين لا يتصحروا ولا يفطروا، هدول الناس موجودين بكثرة بيننا، فالصدقات مطلوبة، وهذه أيام العتق من النيران. وهنيئا دائما نقول هنيئا لمن تعرض لهذه الأيام، ويا حسرة لمن يعني أضاع ما مضى من شهر رمضان المبارك ولم يعزم على إدراك ما بقي من أيام الشهر الفضيل. أفضل الدعاء مستمعينا الكرام في هذه الأيام المباركة: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رددوها على ألسنتكم على مدار الساعة: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يجعلنا من عتقاء شهر رمضان المبارك، وأن يتقبل منا الصلاة والصيام وصالح الأعمال والطاعات. اللهم آمين. هذه فرصة فلنغتنمها جميعا.
عم العباد يا خير زاد، رمضان يا شهر القرآن، فيك أذوب حلاة الإيمان. لا لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان
لا تنقضي رمضان. على كل للحديث بقية في هذا الموضوع مع شيخنا الحبيب، شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ عبد الباري خلة، الذي نرحب به معنا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى عبر الهاتف. شيخ عبد الباري، السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وتقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير.
حياكم الله شيخ عبد الباري، ونحن سعيدون جدا بوجودك معنا في برنامج مع الناس في هذه الأيام الفضيلة، الأيام التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها فلعلها أن تصيب أحدكم فلا يشقى بعدها أبدا. شيخ عبد الباري، بداية يعني لو تحدثنا عن فضل الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، ما هو فضلها، ما هو ثوابها، هل تختلف عن غيرها من أيام رمضان المبارك اللي أصلا فيه تضاعف الأجور والحسنات؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحقيقة هذه الأيام أيام مباركة، وكما تفضلت فإن شهر رمضان بحد ذاته هو أفضل الشهور وأفضل الأيام عند الله عز وجل العبادة فيها، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان. فالعشر الأواخر لها ميزة تختلف عن غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الأيام أيام رحمة، أيام مغفرة، أيام عتق من النار. هذه الأيام لابد للإنسان أن يسابق فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، يعني كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وشد المئزر وأحيا ليله. وكل أيام النبي عليه الصلاة والسلام، كل ليالي النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد فيها، سواء في رمضان أو في غير رمضان، لكن في رمضان آكد وأكثر، وفي العشر الأواخر أيضا أكثر وأكثر، مما يدل على أجرها وثوابها. فيها ليلة العبادة فيها أفضل عند الله من عبادة ألف شهر. فلذلك هذه العبادة أو القيام، ربما يقول بعض الناس اليوم المساجد يعني مغلقة، فكيف نتعبد الله عز وجل؟ وأقول هذا شيء ميسور في البيت، وكان قبل يعني هذه الأحداث أو قبل الفيروس، وكيف كانت النساء يعتكفن؟ كنا من استطاعت إلا قليلة التي تأتي إلى المسجد. طب والأخريات؟ فكنا يتعبدن الله تعالى في بيوتهن. ولذلك العبادة المهم أن تطلب الأجر والثواب في هذه الأيام، سواء كنت في البيت أو كنت في المسجد. فلذلك الإنسان عليه أن يجتهد، فأجر هذه العبادة عبادة كبيرة جدا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها، واعتكف هو واعتكف نساؤه من بعده، واعتكف المسلمون من بعدهم، فهي سنة مؤكدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلذلك لابد أن نحرص على قيام الليل في هذه الليالي المباركة، فإن كما تفضلت في الحديث الصحيح، إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فهذه من أعظم النفحات عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. طب ومن قام لياليه أيضا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك مهم جدا في هذه الأيام لا تعجز، اجمع أهلك ويعني زوجك وأبنائك وبناتك، وتعبدوا الله عز وجل، صل بهم ركعتين وركعتين وركعتين، اقرأ القرآن وأقرئهم القرآن، اذكروا الله عز وجل، أفعال كثيرة جدا ينبغي على المسلم أن يحرص عليها في هذه الأيام المباركات. ولا يقل مثلا والله أنا لا أعرف مثلا إلا مع الجماعة، بعض الناس يقول لا أعرف الاعتكاف إلا مع الجماعة، أنا الجماعة يشجعوني. طب ما هي أنت جماعة، أنت وزوجك جماعة، وأنت وأولادك أيضا جماعة.
يعني سبحان الله شيخ عبد الباري، ربنا في هذا الشهر الفضيل يعني فتح لنا أبواب الخير، أبواب الخيرات والبركات والأجور، بس بيقولنا تعالوا شوية، قربوا شوية، وأنا يعني عند حسن ظنكم إن شاء الله، ربنا غفور رحيم وكريم ويضاعف الأجور في هذه الشهور، في هذا الشهر الكريم. ولذلك فقط إنه إحنا بدنا شوية نقدم، نقرب من ربنا عز وجل حتى تكتب لنا هذه الأجور. شيخنا إن شاء الله رح نحكي نواصل الحديث في موضوع فضل العشر الأخيرة، وحنحكي برضو في موضوع زكاة الفطر واستعجال زكاة المال. لكن كما أشرت في حديثك إنه رمضان في هذا العام ليس كما الأعوام الماضية، ظروف كورونا يعني ألقت بظلالها الثقيلة إذا صح التعبير على أجواء هذا الشهر الكريم، الأجواء المساجد مغلقة، الاعتكافات معلقة في المساجد، وأشرت إلى هذه النقطة تحديدا. لكن الحقيقة أنه يعني استثمار الليالي المباركة في المساجد ليس كاستثمارها في البيوت. يعني بتعرف الملهيات كثيرة والمشتتات في البيوت كثيرة، وفي المساجد بتكون مربوط في برامج اللي بتقوم بتنظمها أسر المساجد، فكيف يعني بيكون أو كيف ممكن يكون إلنا استثمار حقيقي ما نضيع ولا دقيقة في هذه الليالي المباركة؟
أولا يعني لابد أن نستحضر إنما الأعمال بالنيات، وحقيقة هذا مهم جدا للإنسان. يعني بعض الناس ربما يحرص على الاعتكاف مثلا في المسجد ويظن بذلك أنه لا ينبغي عليه أن يعني يعتكف إلا في المسجد، أو أن العبادة محصورة في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني من خصائص أمته، قال وجعلت لي الأرض مسجدا، مش زي بني إسرائيل، كان بنو إسرائيل لا يمكن أن يتعبد الله عز وجل إلا في الكنائس وإلا في بيوت العبادة، لكن الله سبحانه وتعالى رفع هذا الحرج عنا. تصور لو أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا يعني مثلا لنا في مساجدنا فقط فكان في حرج، لكن الآن الحمد لله بفضل الله تعالى إذا فتحت المساجد أقبلنا عليها، وإذا أغلقت بسبب الفيروس بسبب هذا الوباء أيضا نقبل على الله. الله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هو لابد أن نأتي إلى المسجد ونستغفر الله تعالى في المسجد لا في البيت، وفي المسجد سواء الاستغفار، مع أن العبادة في المسجد صحيح أفضل لشرف المكان، لكن أيضا في البيت إذا وضعت النية وكنت صادقا في نيتك وكان النية عندك أن يعني تقيم الليل وأن تتهجد الليل وأن تعتكف في المسجد، وحيل بينك وبين المسجد واعتكفت في البيت أو عبدت الله تعالى في البيت، ثق تماما أن الله تعالى يعطيك الأجر كاملا بإذن الله سبحانه وتعالى، والأعمال بالنيات. فلذلك تصور مع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال من قام ليلة القدر إيمانا، إيمانا تصديقا طب واحتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان في المسجد أو في البيت غفر له مطلقا. فلذلك نحن عندنا يعني حسنات كثيرة، عندنا ميزات كثيرة، لابد الإنسان أن يعني يستلزم هذه الأمور وأن يستثمر هذه الأيام في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا تعجزوا أن تبقوا في البيوت إن شاء الله. صحيح مثلا أنه في المسجد ربما الإنسان يكون متشجعا أكثر، هذا لا حقيقة، لكن أيضا يعني الأعمال بالنيات، والله ربما الإنسان لو التزم بقرارات اللي هي الصحة وقرارات ولي الأمر ومكث في بيته ويعني اعتقد بأن له أجرا عظيما بإذن الله ربما يفوق أجر الاعتكاف في المسجد، والله أعلم.
جزاك الله خير. يعني أيام رمضان كما تحدثنا في بداية الحلقة تنقضي بسرعة وأوشكت على الرحيل، يعني بنتكلم على 20 يوم مضت من شهر رمضان المبارك ولم يتبقى إلا القليل، لكن شيخنا للأسف يعني بعد مرور هذه الأيام إلا أنه لا زال يعني لسه في ناس متخاصمة، ولسه في ناس بينها وبين إخوانها مشاكل، ولسه في ناس بينها وبين إخواتها قطيعة، وفي ناس ما أدتش الأمانة اللي عليها وما أعطتش الميراث لأهله الحقيقيين للناس اللي بيستحقوها، في ناس لسه لازالت مقصرة تصر على المجاهرة بالمعاصي، وكثير من هؤلاء الناس. فشو ممكن نقولهم شيخ عبد الباري، شو نصيحتك لهؤلاء الناس؟
اولا يعني الاعمال بالخواتيم، فلربما لو قصر الانسان في العشر الاوائل استدركها في العشر الاوسط، واذا قصر في العشر الاوسط استدركها في العشر الاواخر. فنحن في بدايات الخير ان شاء الله تعالى، وفي بدايات يعني المغفرة من الله سبحانه وتعالى واستلام الجوائز باذن الله يوم العيد. فلذلك نقول لا تيأس يا عاصي، لا تيأس، فلك رب سبحانه وتعالى فهو رحيم بالعباد، فما عليك إلا أن تلج باب الله، وإذا ولجت بابه ووجد الله منك طيبة القلب وصدق النية فإن الله يوفقك إلى ما يحب ويرضى. فما عليك إلا أن تستسلم لله وأن تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى وأن تبدأ. فيا عاصيا تب إلى الله، يعني من قطع رحمه ما عليه إلا أن يتصل هاتفيا بأخته أو بنته أو قريبه ويقول لهم كل عام وأنتم بخير. هذه الكلمة اليوم خاصة نحن في ظل هذه الجائحة، فيكفي أن تتصل هاتفيا وأن تعيد على أقربائك وعلى أرحامك وعلى جيرانك. كذلك أيضا فمن يعني أكل حق أخته أو حق قريبته من الميراث فما عليه إلا أن يتوب وأن يعلن أنه سيعطيها حقها بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى ينظر إلى قلة العمل مع الإخلاص، ولا ينظر إلى كثرة العمل مع الرياء ومع غير الإخلاص. فلذلك الإنسان ما عليه لا ينبغي أن ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يجدد النية وأن يجدد التوبة لله. فيعني قبل ذلك كان الإنسان عاصيا، كان الإنسان يعني مخاصما، كان الإنسان قاطعا، لا حرج، بشرط أن يحدث توبة الآن، الآن قبل أن يغادر الإنسان من هذه الحياة الدنيا إلى دار كرامة الله سبحانه وتعالى، حتى يجد ثواب ما عمل عند الله سبحانه وتعالى. والله
إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يقدر الخير للجميع وأن يهدي الجميع لما فيه الخير والرشاد في هذه الأيام المباركة. طيب ننتقل بعجالة شيخ عبد الباري للحديث عن موضوع زكاة الفطر، زكاة الفطر واستعجال زكاة المال، فهل من تفاصيل أكثر فيما يخص موعد زكاة أو موعد إخراج زكاة المال؟ يعني هل تخرج في أول رمضان، في نص رمضان، ولا حسب حاجة المسلم هي التي تحتم موعدها، ولا في نهاية شهر رمضان أفضل وأكثر ثوابا، وشو مقدارها شيخنا في هذا العام؟
أولا نتكلم بتخصص على زكاة الفطر أو صدقة الفطر. أولا هي فرض، يعني واجب على كل إنسان قادر عليها أن يخرجها، وهي ميسورة للفقير وللغني، يعني صاع من غالب قوت البلد، فمن كان يملك دقيقا فيخرج عن كل فرد 2.5 كيلو، ومن كان يملك أرزا فأيضا 2.5 كيلو عن كل فرد. طبعا أنا أكتفي بهذين، ربما يعني الحديث نص على الزبيب.
نعم.
وعلى التمر. الزبيب يمكن مرتفع الثمن والتمر قليلا، فربما لا يستطيع كثير من الناس، فأنا أقول اقتصروا على الدقيق وعلى الأرز أو على القيمة، القيمة التي يحددها اللي هو مجلس الإفتاء الأعلى في كل بلد. فعندنا مثلا 9 شيكل، لا حرج للإنسان أن يغني الفقير ب9 شواكل عن كل فرد في هذه الأيام المباركة. الآن متى يجب؟ الآن لا يجب علي أن أخرج زكاة الفطر، لكن متى يجب؟ قال بغروب شمس ليلة العيد، آخر يوم من رمضان، إذا غربت الشمس وأعلن أن غدا شوال يعني يوم العيد.
نعم.
الآن وجب على كل مسلم كبير صغير كذا كذا إلى آخره أن يخرج زكاة فطره.
لكن لا حرج إذا أخرجها فيما قبل.
بالضبط، هذا الوجوب. لكن من حيث الجواز، قال ويجوز أن تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، ليتمكن الفقير من استعداداته ليوم العيد. طب قبل ذلك قال ويجوز عند الشافعية أن يبدأ رمضان وأن تبدأ بصدقة الفطر، يعني لو من أول يوم أخرج بعض الناس أخرج. طب الآن لو سألتني، طبعا هو كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والأزمان الأخرى الأولى كان الذي يؤخر صدقة الفطر أفضل. لماذا؟ قال لحاجة الغني يوم العيد. طب اليوم؟ قال أنا أقول إن تعجيل صدقة الفطر ربما تكون اليوم أفضل، وذلك لحاجة الناس، يعني كما تفضلت في يعني كلامك أن بعض الناس لا يجد يعني ما يتسحر به ولا يفطر به. فإذا نحن في بداية رمضان لو أخرج الإنسان زكاة ماله لكان خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما قلت يا ميسورة، ميسور العلماء ماذا قالوا؟ قال إذا ملك الإنسان قوت يومه، مصروف يوم العيد وليلة العيد وزيادة على ذلك، يخرج زكاة الفطر، وإذا كان أقل من ذلك فلا يخرج. يعني الذي لا يملك إلا كيسا من الدقيق، هل من المعقول أن نقول له يعني أخرج زكاة الفطر وأبقى أهلك جائعين؟ هذا ليس من
يعني إذا هذا بده يخرج زكاة فطر، يعني لمين بها تروح في الأصل هذه الزكاة؟
ليس هناك من هو أحوج منه. فلذلك إذا كنت قادرا يا أيها الفقير، ولذلك السنة والسنة الماضية والتي قبلها تقريبا 3 سنين والناس كثر يسألون هل يجوز لنا أن نصوم من غير زكاة فطر؟ طب آخر زكاة فطر، قال والله لا أملك. يعني الذي الشاب الذي يقول أقسم بالله لا أملك إلا هذه 50 شيكل أو 100 شيكل، هذه 100 شيكل اليوم لا يعني لا تكفي لمصروفه ليلة العيد ولا يوم العيد، فنقول له أخرجها يعني 20-30-40 شيكل ثم ابقى أنت في حاجة. لا، أنا بقول إذا كان الإنسان قادرا ومكتفيا أو جاءه من باب الله، يعني ينتظر الفقير الآن إلى ليلة العيد، والله إذا رزق مالا زائدا أو أشياء زائدة عن حاجاته وحاجات أولاده فيخرج زكاة الفطر، وإلا فلا يخرج زكاة الفطر وتسقط عنه. ولا علاقة للصوم بزكاة الفطر كما يعني يروى في بعض الآثار، طبعا هو حديث ليس صحيحا، إن الصيام معلق بين السماء والأرض لا يقبل إلا إذا أديت زكاة الفطر، هذا لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هذه عبادة وهذه عبادة. والله أعلم.
طيب ماذا شيخنا عن الجنين في بطن أمه، المرأة الحامل هل عليه زكاة؟
يعني لا يجب على الإنسان إلا إذا ولد ليلة العيد، فلذلك نحن نقول الجنين في بطن أمه لا زكاة فطر عليه، لكن لو من باب الصدقة يعني أراد الإنسان أن يخرج عنه فلا حرج، لكن هل هو واجب؟ ليس واجبا على الجنين والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ عبد الباري فيما يخص هذه الفتاوى. فيما يخص أيضا موضوع زكاة المال واستعجال زكاة المال، طبعا أنت تعلم أن ظروف البلد يعني صعبة جدا، الظروف الاقتصادية صعبة، وهناك الآلاف عشرات الآلاف ربما من الأسر الفقيرة اللي يعني دوبها ملاقية لقمة يومها، وكان الله بعون الناس جميعا، ولذلك في ناس من أصحاب رؤوس الأموال يعني لديهم أموال ولكن الزكاة مفترض أنها تطلع بعد شهرين من شهر رمضان المبارك، وفي حاجة ماسة لهذه الزكاة أنها تصرف على هؤلاء الناس، لأنه رمضان احتياجاته كثيرة وعيد الفطر برضو له احتياجات واستلزامات عند الناس. فما هو حكم استعجال زكاة المال وكيف يكون شكل إخراجها؟ يعني اللي عنده مثلا شركة تجارة عامة أو مثلا شركة سيارات مثلا، فهل بده يطلع سيارة ولا بده يطلع مال، ولا شو شكل الإخراج في هذا الموضوع؟
أولا يعني لا تجب الزكاة إلا إذا حال الحول وبلغ النصاب 3000 دينار تقريبا فما فوق، وحال الحول يعني عام هجري كامل. وهل يجوز أن نقدم وأن نؤخر؟ من حيث الوجوب لا، لكن من حيث الجواز مثل الجمع بين الصلوات، يعني لا يجوز أن تصلي قبل وقت الظهر ولا بعد وقت العصر الظهر، يعني لكن يجوز عند الحاجة أن تجمع بينهما بالضرورة. إذن أيضا اللي هو الزكاة لا يجوز أن تقدمها عن وقتها إذا كنت مستطيعا وكان البلد هذه إلى آخره، لكن إذا احتاج الأمر أن تعجل الزكاة فلا بأس بذلك، بل بالعكس يعني من السنة، بل أحيانا يكون من الواجب عليك أيها الغني أن تعجل بزكاة مالك حتى تدرك هؤلاء المحرومين والمحاويج والمعوزين. فلذلك أقول اطمئنوا، فيا أيها الأغنياء لا تبخلوا بمال الله على خلق الله، وإذا كنت قادرا، أنا بقول البخيل هو الذي يخرج 2.5%، أما الكريم فهو يخرج أكثر من ذلك. يعني الإسلام أنا من حط حد 2.5%، قال هذا كل إنسان يستطيعه، لكن الأغنياء يستطيعون أكثر من ذلك. طيب. فلذلك لابد أن يغنوا الفقراء.
نعم. طيب شيخنا في سؤال مهم في هذا الموضوع، يعني بعض التجار للأسف يعني وفي عدد لا بأس به، عندما يريد أن يخرج زكاة ماله يخرج من البضاعة، يعني مثلا شركة توزيع أجبان وألبان مثلا بتوزع كابونات مثلا على سبيل المثال طبعا وليس الاستهداف لأحد معين،
لا
يعني بيطلع زكاة ماله من المنتجات اللي بيبيعها، فهل هذا يجوز ولا كيف الأمور؟
لا يجوز، المال لابد أن يخرج مالا. يعني أنا عندي مثلا
هو ممكن يقول لك أنه أنا عندي مال وعندي يعني بضائع، فأنا بطلع مال على المال وبضاعة على البضائع،
لا هذا غير جائز، لابد أن يكون من النقد فقط. لماذا قال؟ لأن الزكاة لابد أن نغني فيها، يعني مثلا أنا بشتغل ألمونيوم أروح يعني أنا أركب مثلا الفقير بابا أو شباكا؟ لا، الفقير نريد أن نغنيه وأن نطعمه، يعني اللي هو طعام، مش أن نشتري له مثلا عجان على سبيل المثال كما فعل بعضهم، أو بابا حديدا مثلا قال أو إلى آخره، فهذا غير جائز. فلذلك زكاة المال لابد أن تكون مالا.
البعض بتخايل للأسف.
سئلت كثيرا يعني كل سنة أسأل هل يجوز أن أذبح عجلا من الزكاة؟ لا يجوز أن تذبح عجلا من الزكاة. هل يجوز لي أن أقدم مثلا لأهل المسجد طعاما يعني فطورا أو سحورا من الزكاة؟ طبعا هذا غير جائز، لأن الزكاة لا تكون إلا لمن؟ إلا للفقراء والمحتاجين. فلذلك أيها الغني عليك أن تخلص يعني هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن تعطي حق الفقراء، والله أعلم.
هل هناك يعني أجر وثواب أعظم لمن يستعجل زكاة المال استخراجها مثلا لحاجة الناس وظروف الناس؟ شيخ عبد الباري،
هنا يستحضر النية، فإذا نمى الأعمال بالنيات، فإذا كانت النية لحاجة الناس أنت قدمتها شهرا أو شهرين أو ربما أكثر من ذلك، فتأخذ أجرا بحسب النية، فنيتك أن تغني الفقراء فتأخذ الأجر كاملا بإذن الله سبحانه وتعالى.
الله يجزيك الخير. جزاك الله خير شيخ عبد الباري. للحديث بقية إن شاء الله، ربما يكون لنا لقاءات في خلال الأيام القادمة. جزيل الشكر لك الشيخ عبد الباري خلة، الداعية الإسلامي المعروف وأحد المفتين البارزين في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك على ما تقدمت به وقدمته لنا خلال هذه الفقرة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
هذا البرنامج برعاية أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران. كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول، دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول. أنت فيك الخير ضعفا فيك تحقيق الأمان، نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي. رمضان رمضان رمضان.
هذا البرنامج برعاية أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
حياك ربي ونبض قلبي، أهلا وسهلا يا رمضان.
نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ولازلنا معكم في برنامج مع الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عن ليلة القدر، طبعا التمسوها في العشر الأواخر، ويقصد ليلة القدر، لذلك الأيام المباركة بينها ليلة الأيام العشر المباركة القادمة، بينها ليلة القدر التي هي ليلة مباركة خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فنسأل الله عز وجل كما بلغنا شهر رمضان على خير وسلام أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يتقبل منا فيها الصلاة والصيام وسائر الأعمال والطاعات، إنه على ذلك قدير. إلى محطتنا الثانية في هذه الحلقة إن شاء الله، رح نحكي فيها عن موظفي غزة. موظفي غزة اللي هم طبعا عصب العمل الحكومي في غزة، ومع ذلك للأسف يعني معاناتهم لازالت مستمرة. وموضوع الرواتب موضوع كبير وموضوع مهم وموضوع أكيد مش سهل، لكن معاناة الموظفين الناتجة عن تدني نسبة الصرف للراتب كبيرة جدا، ومعاناة كبيرة حقيقة ومضاعفة، لأنه بنتكلم عن احتياجات ومستلزمات كبيرة جدا في هذا الشهر الفضيل لأسر هؤلاء الموظفين. الراتب الكامل الراتب الكامل يلا يلا يكفي، فما بالك بالخمسين والخمس وخمسين في المية وقبل هيك 40%. للأسف اليوم يعني زي ما بنعرف جميعا الحاجة أكبر والظروف أصعب، الحاجة أكبر والظروف أصعب. رمضان وعيد الفطر التزاماتهم كثيرة وكثيرة جدا، لذلك يعني الحقيقة أنه لابد من احترام الموظفين في هذه الأيام الفضيلة وتقديرهم على الأقل في هذه المواسم اللي يعني بتكثر فيها المتطلبات وبتكثر فيها الاحتياجات الأسرية، وبيكون فيها رب الأسرة ما مش قادر يلبي احتياجات أولاده أو زوجته أو أبوه أو أمه. على كل يعني قبل أيام قبل عدة أيام تحديدا كان في لقاء بين نقابة الموظفين في غزة برئاسة السيد كمال موسى وبين وكيل وزارة المالية في غزة السيد عوني الباشا لمحاولة الضغط على الحكومة لتوفير دفعة ولو دفعة بسيطة يعني قبل العيد لا تقل عن 500 شيكل للوقوف ولمساندة الموظفين المنهكين باحتياجاتهم. فلوين وصل هذا الموضوع؟ ما الذي رشح عن هذا اللقاء بين النقابة وبين وزارة المالية؟ دعونا للمزيد نرحب بضيفنا الكريم عبر الخط الهاتفي، نرحب بالسيد كمال موسى نقيب الموظفين في قطاع غزة. سيد كمال السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتحياتنا لكم ولطاقم إذاعة الأقصى ولمستمعيكم الكرام في هذا الشهر الكريم، ويعني نقول لكم كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال والطاعات وأن يتقبل جميع أعمالنا إن شاء الله.
اللهم أمين، منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال والطاعات. تحياتنا لك مجددا سيد كمال. يعني كما تعلم أيام قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك، معاناة الموظفين المتفاقمة أصلا يعني تتفاقم بالزيادة نتيجة الظروف ونتيجة عدم قدرتهم على توفير متطلبات الأسر أسرهم في هذه الأيام الفضيلة. قبل أيام كان لكم لقاء مع وزارة المالية مع السيد عون الباشا وكيل الوزارة، هل هناك خير؟ في خير جاي في الطريق للموظفين ولا كيف الأمور بناء على مرشحة من نتائج لهذا اللقاء؟
يعني بداية نقدم التحية لجمهور موظفينا الكرام الذين صبروا وصمدوا وتحملوا يعني معاناة المرحلة الماضية وحافظوا على مؤسساتنا أن تقدم الخدمة لمواطنينا وأهل خدمات صحية وخدمات اجتماعية والمحافظة على الأمن وسير الحياة. لا شك أن قطاع غزة بيعيش ظروف صعبة، لكن الموظف هو عمود صمود هذه المؤسسات وصمود الوزارات وأنها تستمر في تقديم خدماتها. لذلك يعني قمنا في نقابة الموظفين بالتواصل والاتصال مع جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة والوزارات والمسؤولين من أجل أن نرفع صوت الموظف ومعاناته واحتياجاته، خاصة يعني في شهر رمضان الكريم. إحنا في شهر رمضان مصاريفه بتزداد، وإحنا مقبلين أيضا على عيد الفطر السعيد، وكما تفضلت حضرتك آنفا أنه يدوب الراتب الكامل يقدر الواحد يسلك حاله، فما بالك الآن والدفعة من الراتب 55%. فلا شك أنه ظروف صعبة وكثيرا تصلنا من الإشكاليات والمعاناة والشكاوى من موظفينا، صحيح يعني لا تصبر عليها الجبال. لذلك احنا نتوجه للجميع، وجلسنا مع الإخوة في وزارة المالية ومع الأستاذ أبو الراغب الأستاذ عوني الباشا وكيل وزارة المالية من أجل يعني الضغط لتحقيق شيء للموظف على الأقل يعني يحفظ كرامته ويحفظ ما وجه. يعني فعليا وصلنا الى على الاقل انهم يستطيعوا انه يدفعوا في خلال اليومين القادمين اللي هي نسبه الراتب 55%، واحنا طالبنا وضغطنا ان يكون في دفعه قبل العيد اخرى لا تقل عن 500 شيك. هو فعليا كان هناك تفهم،
واذا بده يكون في راتب كامل وفي نيه ل 500 شيكل مثلا يعني مع الراتب حتى ما يكون في
احنا كنقابة نمثل الموظف ونطالب بأعلى حد ممكن، احنا نطالب بالراتب الكامل ونطالب بكل المستحقات عن تصرف، لكن الإمكانيات الموجودة وظروف قطاع غزة وظروف الحصار والإمكانيات المالية المحدودة أيضا بتضع يعني المسؤول أمام محدودية اتخاذ القرار، لكن تظل هذه مشكلة الحكومة وهي المكلفة إنه توفر الإيرادات وتبحث عن وسائل وآليات لتحسين إيراداتها من أجل المحافظة على موظفها اللي هو أساسا كما ذكرنا عمود الفقري للمؤسسات والوزارات وتقديم واستمرار تقديم
لكن بصراحة أستاذ كمال يعني هل شعرتم في نية عند الحكومة في عند وزارة المالية أنهم يعني يصرفوا مساعدة لا تقل عن 500 شيكل في الأيام القادمة، ولا خلص حيكتفوا بالراتب يعني؟
لا بصراحة يعني في نية حقيقية أنه يكون في دفعة، لكن القيمة حتى الآن لم تحدد، وأيضا ضغطة بصراحة بالمنحة القطرية، إذا دخلت المنحة القطرية بتصير في عندهم إمكانية أنهم هو يصرف الدفعة. هم في عندهم إرادة وفي عندهم رغبة أنهم يصرفوا دفعة قبل العيد، لكن قيمة الدفعة حتى الآن لم تحدد ولم يتم.
طب هل المنحة يعني القطرية يعني بتغطي جزء من الراتب ولا كيف الموضوع؟
هي بتغطي جزء من الراتب ويبقى جزء بسيط منها اللي ممكن يساعد في يعني حوالي 70% منها، هو غطى فيها حوالي 55% من الراتب حسب ما أفادونا الإخوة في وزارة المالية، بيبقى جزء حوالي 30% منها اللي هو من 10 مليون اللي بتبقى للصرف الرواتب، بيبقى حوالي 3 مليون تقريبا اللي هنا أساس يقدر يغطوا جزء منها من لدفعة قبل العيد إن شاء الله.
يعني كانت النسبة 40%، نسبة صرف الراتب صارت 50، صارت 55% بفضل الله عز وجل، يعني الحمد لله الأمور مبشرة بالخير. لكن في الأيام والأشهر القادمة يعني هل في جهود من قبل النقابة لتحسين هذه النسبة ولا حتبقى على ما هي عليه؟
يعني بدي يكون واضح، النقابة هي تمثل صوت ومعاناة وحاجة الموظف. الآن إحنا نطرق كل الأبواب، نطرق باب الحكومة، نطرق باب وزارة المالية. الحكومة ووزارة المالية مسؤوليتها إنه تحسن إيراداتها، إنه تفتح اتصالات مع الممولين مع الجهات ذات العلاقة من أجل تحسين إيرادها. إحنا بهمنا الموظف، موظف والعمود الفقري، أنا مسؤوليتي الموظف، أطالب بحقوق الموظف، وهذه أيضا مسؤوليتهم هم كوزارة مالية وحكومة، هم يدبروا حالهم.
لكن يعني ليش دائما بنلاقي في اتهامات من الموظفين لنقابة الموظفين أنها تنحاز دائما لجانب الحكومة، وأنها يعني بتخضع لما تمليه عليه الحكومة في موضوع الراتب، وأنه كله كما يعني يقال يعني ضحك على اللحى؟
يعني إحنا نتفهم معاناة موظفنا وظروف الصعبة، ويمكن يعني الاتهامات كثيرة والمعاناة كثيرة، نتفهم هذا الغضب، نتفهم هذا الحنق، نتفهم هذا المعاناة اللي بعانيها، وهو يعتقد انه النقابة تمثل الحكومة، لكن بهذا يعني مفهوم خاطئ. النقابة تمثل الموظفين وتمثل معانا معاناتهم، احنا بنضغط على الجميع وبنتواصل، لا شك انه احنا في البداية يعني بنتواصل وبنقعد مع المسؤولين وبنسمع منهم. قد يرى البعض انه احنا لان بنقعد معهم انه احنا جزء منهم من الحكومة او نمثل الحكومة، لكن هذا مفهوم خاطئ. نحن نمثل الموظف، نمثل معاناة الموظف، نحن موظفين ايضا نعاني نفس المعاناة ونعيش نفس الظروف، ولنا اطفال ولنا اولاد ولنا بيت ولنا مسؤوليات، نتلقى راتب 55% زينا زيهم وعلينا التزامات، فإحنا موظفين وجزء من معاناة هذا الموظف ونمثل الموظف، ونحن لا نمثل الحكومة، بل نضغط على الحكومة، نضغط على المسؤولين، نضغط على الوزراء، نضغط على الوكلاء، نضغط على كل الجهة تستطيع أنه تحسن نسبة الراتب، تحسن ظروف الموظف، تساعده في أزمته. يعني لا نطرق لا يعني نترك بابا إلا ونطرقه من أجل مصلحة موظف.
في موضوع الزيادة المحتملة أو يعني المساهمة المحتملة، المبلغ اللي حكيت عنه قبل شوية سيد كمال، يعني متى ممكن تتضح الرؤية بخصوصه؟
ويمكن خلال حتى نهاية الأسبوع كما ذكرت، إذا دخلت المنحة القطرية هذا الأمر حيعطي رؤية واضحة. هو النية موجودة حسب ما أفادونا الإخوة في وزارة المالية، وحسب بعد ما جلسنا معهم في اللقاء الأخير عندهم نية، لكن كما وضحوا إن الأمر مرتبط بدخول المهل لأنه حتحسن، لأن الوضع وظروفهم صعبة كما أفادوا لنا. لكن كما ذكرت أنا بعنينيش ظرف الوزارة المالية، أنا بعنيني الموظف، إنه أنا بدي أضغط. هو مطلوب منه يطرق كل الأبواب ويفتح كل الأبواب من أجل أنه يحسن الإيراد تبعه عشان يدعم الموظف، لأنه الموظف كما ذكرت هو أساس تقديم الخدمة للموظف.
وإحنا دائما بنكون سعداء لما يكون في انفراجة على الموظفين، على العمال، على كل شرائح مجتمعنا الفلسطيني اللي هم يعني أساس صمود هذا القطاع الحبيب، صمودنا في هذه البلد الحبيبة. طيب باختصار لأنه انتهى الوقت، تفضل.
احنا أيضا طرقنا أبواب البنوك من أجل التجاوز عن خصم قسط المرابحات اللي في البنك، لكن البنوك رفضت هذا المطلب. وخلينا أعطيكم خبر حصري لكم إن شاء الله، في سيكون إن نقابة الموظفين وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء القادم أمام البنوك صاحبة العلاقة.
وهي محاولات للضغط على هذه البنوك وإدارتها،
للضغط على البنوك من أجل أيضا التجاوز أو تأجيل قسط هذا الشهر للوقوف بجانب الموظف.
أشكرك جزيل،
رأس مال البنك.
أشكرك جزيل الشكر السيد كمال موسى، رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي حول موضوع مطالبات النقابة لوزارة المالية بتنفيذ وعدها بدفعة قبل العيد إضافة للراتب الشهري.
هذا البرنامج برعاية أريدو. أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
وصلنا بكم مستمعينا الكرام إلى ختام مشوارنا معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج مع الناس. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ولنا لقاء إن شاء الله يتجدد بكم يوم الغد في حلقة جديدة من برنامج مع الناس. نختم بدعوة أنفسنا وإياكم لاستثمار هذه الأيام المباركة، كما أشرنا هي أيام القيام والتهجد والدعاء والذكر والاستغفار، وهنيئا لمن تعرض لهذه الأيام المباركة، ويا لخسارته من أدرك هذه الأيام ولم يغفر له. نسأل الله عز وجل القبول منا ومنكم، ودائما نقول وندعو الله عز وجل: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اجعلوا هذا الدعاء واردا دائما على ألسنتكم، على الله عز وجل أن يكتبنا من الذين يغفر لهم في رمضان، وأن يكونوا من عتقاء هذا الشهر الكريم. مرة أخرى تحياتي لكم مستمعينا الكرام والفريق العامل في هذه الحلقة، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن حجازي، من التنفيذ والإخراج على الهواء حسام مقداد. هذه تحياتي من تقديمها خليل محمد أبو شعبان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا البرنامج برعاية أريدو. أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bf.
أنتم أن أن أن